إحنا في آخر أيام 2025، والوقت ده عادة بيكون هادي، لكن عالم التكنولوجيا يعني عمره ما بيهدى. معانا موجز تقني واحد بس مليان بست إعلانات ضخمة، وكل واحد فيهم بيرسم صورة مختلفة تماما للمستقبل. دي مش مجرد أخبار، دي إشارات قوية للي جاي.
بالظبط، ومهمتنا النهاردة مش بس نقرأ العناوين دي، لأ، إحنا هنربط النقط ببعضها. هنشوف إزاي تحالف بين ديزني وجوجل ممكن يغير علاقتنا بالآلات، وإزاي سباق جديد على قوة الحوسبة بيحصل في الخليج، وكمان إيه معنى التهديد الكمومي ده لأمننا الرقمي. خلينا نبدأ بأكتر خبر مثير للجدل، اللي بيجمع بين الروبوتات وسحر الحكايات.
الخبر ده لفت نظري فوراً. تحالف بين جوجل وقسم إيماجينيرينج في ديزني. للوهلة الأولى الموضوع يبدو غريب شوية، بس المصدر بيوضح الهدف، إنهم يسدوا الفجوة الكبيرة بين الروبوتات الصناعية المدهشة زي بتاعت بوستون داينامكس، بس اللي بتخوف، والنماذج الأولية البطيئة اللي بنشوفها. واستخدموا تعبير عبقري الوصف ده، منح الروبوتات عقل جيميني من جوجل وروح ديزني.
والروح دي هي كل حاجة. الموضوع مش مجرد برمجة حركات لطيفة، المصنع بيسميها طبقة الذكاء العاطفي. في العرض التوضيحي اللي عملوه، الروبوتات مش بس استجابت للأوامر الصوتية، لأ، دي استجابت لنبرة الصوت، وده هو التطور الجذري.
لحظة، يعني إيه بالظبط؟ هل بنتكلم عن روبوت ممكن يفهم السخرية مثلا؟
لسه مش للدرجة دي، بس اللي اتعرض كان مذهل. لما مهندس منهم صرح بأمر بنبرة غاضبة، الروبوت أخد وضعية جسدية تبدو خاضعة، كأنه بيحاول يهدي الموقف. ولما مستخدم تاني اتكلم بنبرة حزينة، حركات الروبوت بقت أبطأ وأكثر رقة، وقدم له منديل. بصراحة مشاهدة العرض ده كانت غريبة ومؤثرة في نفس الوقت. حسيت للحظة إن الآلة دي فاهمة، وده شعور ما جربتهوش قبل كده مع أي تكنولوجيا.
ده كلام لا يصدق، يعني إحنا مش بنتكلم عن تنفيذ أوامر وبس، لأ، ده فهم للسياق العاطفي. طب إزاي الروبوت بيتعلم ده؟
لأ، وده الجزء المبتكر في الموضوع. الآلية بتعتمد على حاجة اسمها نماذج اللغة المرئية الكبيرة. ببساطة شديدة، الروبوت بيتعلم بالمشاهدة. في العرض، الروبوت شاف إنسان بيحضر كوباية قهوة مرة واحدة بس،
وبعدها
نفس العملية المعقدة دي وحده. فتح الدولاب، طلع الكوباية، شغل مكنة القهوة، هو بيحلل الحركة البشرية ويستنتج الهدف ويكررها.
طيب، بس خلينا واقعيين، إمتى ممكن شخص عادي يجيب روبوت زي ده في بيته؟ يعني بنتكلم عن 2026؟
لا طبعاً، التحليل العملي في المصدر بيقول إن ده مش هيحصل قريب، مش هنشوف الروبوتات دي في البيوت العادية. أول انتشار ليها هيكون في البيئات التجارية الفاخرة، فنادق راقية، مرافق رعاية كبار السن المتميزة، يمكن واجهات محلات غالية.
بس الأثر هيكون أسرع من كده، صح؟
أكيد، الإعلان ده لوحده هيشعل جدل ضخم عن إحلال العمالة في قطاع الخدمات طول السنة الجاية. الموضوع ما بقاش خيال علمي، بقى حقيقة اقتصادية واجتماعية قريبة جدا.
والكلام عن القوة الهائلة اللازمة لتشغيل ذكاء اصطناعي زي ده بيودينا مباشرة لمنطقة ثانية في العالم بتستثمر المليارات عشان تبني البنية التحتية للمستقبل ده. في اقتباس محوري في المصدر بيلخص استراتيجية منطقة الخليج كلها. احتياطيات النفط محدودة، لكن البيانات لا نهائية.
وده هو جوهر القصة. خلينا ناخد مشروع السعودية كمثال، سحابة نيوم للذكاء الاصطناعي. المصدر بيأكد إن ده مش مجرد مركز بيانات تاني، إحنا بنتكلم عن واحدة من أكبر مجموعات الحوسبة عالية الأداء في المنطقة، ومصممة لهدفين: أولاً استضافة وتدريب نماذج لغوية عربية سيادية، وثانياً، وده الأهم، إن السحابة دي تكون هي عقل العقل التشغيلي لمدينة نيوم نفسها.
عقل المدينة؟ ده كلام أفلام خيال علمي، يعني إيه على أرض الواقع؟
يعني إدارة كل حاجة في الوقت الفعلي، المرور، استهلاك الطاقة، الأمن، حتى الخدمات الصحية للسكان، كل ده بيتم تحليله وتنسيقه بذكاء اصطناعي مركزي. الإعلان ده إشارة واضحة إن نيوم بتنتقل من مرحلة التصاميم والفيديوهات لمرحلة بناء الواقع الرقمي للمدينة.
وفي نفس الوقت تقريباً الإمارات أعلنت عن خطوة مشابهة بس في قطاع مختلف، دمج الذكاء الاصطناعي في شبكة الكهرباء. يمكن ده يبدو أقل بريقاً من عقل المدينة، بس تأثيره ممكن يكون فوري أكتر.
تماماً، الهدف هنا عملي ومباشر، القضاء على الخطأ البشري في إدارة محطات الطاقة. الذكاء الاصطناعي يقدر يتنبأ بارتفاع الطلب على الكهرباء بدقة شبه مثالية،
زي مثلاً وقت موجات الحر.
بالظبط، ويعيد توجيه الموارد عشان يلبي الطلب ده قبل ما يحصل أي انقطاع. المصدر بيقول إن ده ممكن يخفض تكاليف الطاقة الوطنية بنسبة توصل ل15%. الرسالة من البلدين واضحة، الخليج مش بس عايز يكون مصدر للطاقة التقليدية، لا، ده بيطمح يكون المركز العالمي لقوة الحوسبة اللي هيحتاجها الذكاء الاصطناعي.
من الذكاء الاصطناعي على مستوى المدن، خلينا ننتقل للتكنولوجيا اللي في جيوبنا. في إشاعات قوية من المحلل الموثوق مينغ تشي كو إن أبل ناوية تغير تشكيلة الآيفون، وشكله كده طراز بلس فطريقه للاختفاء بعد مبيعاته الضعيفة.
صح، بس إلغاء طراز بلس مش هو القصة الحقيقية، القصة في البديل. التسريبات بتتكلم عن طراز جديد تماماً، ممكن يكون اسمه آيفون 18 إير أو آيفون سليم. والمثير هنا هو التغيير الجذري في فلسفة التصميم. ده مش مجرد نص أكبر أو أصغر، لا، ده منتج موجه لشريحة مستخدمين مختلفة. التركيز هنا على الشكل والتصميم مش القوة الخام.
لحظة بس، هيكل أنحف؟ ده هوس قديم من أيام ستيف جوبز. يعني هل لسه في حد بيهتم بنحافة التليفون على حساب الميزات؟ ده غالباً معناه بطارية أصغر.
وده السؤال المهم، وهنا بقى بتيجي الهندسة الذكية. الحل في شريحة A20 جديدة المصنعة بتقنية 2 نانومتر. الابتكار الحقيقي في الشريحة دي مش سرعتها قد ما هو كفاءتها الحرارية المذهلة. الشريحة دي تقريباً مش بتنتج حرارة، فبتستهلك طاقة أقل بكتير.
فهمت، وده اللي يسمح لأبل تحط بطارية أصغر في جسم أنحف وبرضه تفضل شغالة طول اليوم.
بالظبط،
يبقى أكيد المقايضة في مكان تاني، أراهن إنها الكاميرا.
صحيح، التسريبات بتقول إن الطراز السليم ده ممكن يكون فيه كاميرا رئيسية واحدة بس هتكون فائقة القوة، وهيستغنوا عن عدسات التقريب البصري التقيلة والكبيرة. الهدف واضح، المستخدم المهتم بالأناقة اللي عايز جهاز خفيف وشكله حلو ومش مهتم يكون معاه كاميرا سينمائية احترافية في جيبه.
القوة الهائلة دي في أجهزتنا الشخصية بتقودنا مباشرة لعالم تاني بيحتاج كل القوة دي وأكثر، الألعاب. وده بينقلنا لخبر حلو جدا لمحبي العوالم الخيالية، مشروع بولاريس اللي هو الاسم الرمزي للعبة المنتظرة The Witcher 4 دخل رسميا مرحلة الإنتاج الكامل.
ودي مش مجرد لعبة جديدة بتتعمل، المصدر بيركز على تحول تقني أساسي هيغير كل حاجة. اللعبة الجديدة بتتبني بالكامل على محرك Unreal Engine 5، على عكس الألعاب اللي فاتت اللي كانت بتستخدم محركهم الخاص Red Engine اللي كان معروف إنه صعب وبيعمل مشاكل كتير.
وهل ده معناه إننا ممكن أخيراً نلعب لعبة ويتشر من غير ما نحتاج 6 شهور تحديثات بعد ما تنزل عشان تشتغل كويس؟
كلنا بنتمنى ده، بس الموضوع أعمق من مجرد إصلاح الأخطاء. زي ما المصدر بيقول، المطورين ما بقوش محتاجين يحاربوا أدواتهم الخاصة، دلوقتي يقدروا يستفيدوا من أقوى أنظمة الإضاءة والهندسة الموجودة في الصناعة، ويركزوا بشكل كامل على اللي هم شاطرين فيه، كتابة القصص، تصميم المهام، وبناء العالم. ده بيحرر إبداعهم.
يعني القفزة البصرية المتوقعة هتكون ضخمة؟
ضخمة لدرجة إن المحللين بيتوقعوا إن اللعبة دي هتحط معيار بصري جديد لألعاب تقمص الأدوار للعقد الجاي، ولو التطوير استمر كده ممكن نشوف أول عرض لأسلوب اللعب في نص 2026. ويبقى السؤال الأكبر، مين هيكون البطل؟ جيرالد، سيري، ولا شخصية جديدة خالص؟ الحماس في مجتمع اللاعبين لا يوصف.
طيب، التقدم المذهل ده في قوة الحوسبة سواء في الألعاب أو الذكاء الاصطناعي له جانب مظلم، في تهديد بيتكون في صمت، سباق تسلح خفي ممكن يقلب عالمنا الرقمي كله. المصدر اللي معانا تقرير جديد من تحالف عالمي لشركات الأمن السيبراني، والتقرير ده بيدق ناقوس الخطر.
أيوة، وهم بيتكلموا عن مفهوم يوم كيو أو كيو داي. الفكرة بسيطة ومرعبة في نفس الوقت، كل التشفير اللي بيحمي عالمنا الرقمي النهاردة، بطاقتنا البنكية، رسائلنا، كل حاجة معتمدة على مسائل رياضية معقدة جداً، حلها بياخد آلاف السنين بأقوى الكمبيوترات الحالية. لكن الكمبيوترات الكمومية اللي بتتطور بسرعة، نظرياً ممكن تحل المسائل دي في دقائق أو ساعات. يوم كيو هو اليوم اللي هيكون فيه كمبيوتر كمومي قوي كفاية عشان يكسر التشفير ده.
بس لحظة، ده يبدو كلام نظري وبعيد، لكن التقرير بيقول إنه الخطر حقيقي وقائم النهاردة. إزاي؟
من خلال استراتيجية شريرة بيسموها اجمع الآن وفك التشفير لاحقاً، اللي بيحصل إن في جهات مدعومة من دول بتسرق وتخزن كميات ضخمة من البيعدات المشفرة دلوقتي، محادثات دبلوماسية، أسرار تجارية، سجلات مالية، كل شيء. هم مش قادرين يقروا البيانات دي النهاردة، بس بيكدسوها في انتظار يوم كيو. في اليوم ده هيقدروا يفكوا تشفير كل البيانات دي ويكشفوا أسرار الماضي.
ده إلهي، ده معناه إن أي معلومة سرية اتبعتت على الإنترنت السنين اللي فاتت هي قنبلة موقوتة. ده كأن في حد بيصور كل أقفال العالم النهاردة وهو عارف إنه هياخد المفتاح الرئيسي بتاعها في المستقبل.
ده تشبيه دقيق جداً، وعشان كده التحذير اللي في التقرير ده موجه للبنوك والحكومات، وهو تحذير عاجل ومباشر. الرسالة هي لازم تبدأوا الآن بالانتقال لمعايير التشفير ما بعد الكمومي. دي خوارزميات جديدة مصممة عشان تكون مقاومة لهجمات الكمبيوترات التقليدية والكمومية. لو التحذير ده تم تجاهله، ممكن نواجه انهيار كارثي في الثقة الرقمية حوالي عام 2030.
بعد جرعة القلق الرقمي دي، خلينا نختم جولتنا بنبرة أكثر إشراقاً وإبداعاً. في إشاعات قوية جداً عن أداة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي Midjourney، مع توقع إطلاق الإصدار السابع في أول أسبوع من يناير 2026.
واللي بيخلي الإصدار السابع أو V7 مهم مش بس إنه هيقدم صور أدق، القفزة الحقيقية حسب التسريبات في مفهوم جديد اسمه الفهم المكاني. الإصدارات اللي فاتت كانت بترسم صور ثنائية الأبعاد جميلة، لكن V7 بيتقال إنه بيفهم البيئات ثلاثية الأبعاد بشكل أصلي. ده معناه إن الصور اللي بيولدها مش بس شكلها واقعي، لا، دي بتحتوي على بيانات عمق دقيقة وفيزياء إضاءة وظلال متسقة تمالاً.
مدى إيه أهميته؟ يعني مجرد تحسين فني؟
لا، ده بيغير قواعد اللعبة. ده حلم فناني الكونسبت ومطوري الألعاب، يقدر دلوقتي يعمل صورة لمشهد خيالي وبعدين ياخدها لمحرك ألعاب ويحولها بسهولة لبيئة ثلاثية الأبعاد ينفع يتلعب فيها،
عشان بيانات العمق موجودة أصلاً.
بالظبط، ده بيختصر أسابيع من الشغل.
وفي إشاعة تانية مجنونة أكتر، قدرات توليد الفيديو. ده بيحط Midjourney في منافسة مباشرة مع عملاقة زي صورة من OpenAI ورانواي جين 3.
هو ده الاتجار بالتأكيد. لو Midjourney V7 قدر يجيب أسلوبه الفني المميز وجودته البصرية لعالم الفيديو وحل مشكلة عرض النصوص بشكل صحيح، فمجموعة الأدوات الإبداعية لسنة 2026 هتكون اكتملت. هتبقى سنة ثورية للمبدعين.
إذن في نهاية الجولة دي بنلاقي نفسنا في لحظة غريبة، زي ما المصدر بيوصف، إحنا عايشين في مزيج فريد من المخاوف الحديثة زي انهيار التشفير القمومي والأمال المستقبلية زي روبوتات ديزني المتعاطفة. ده فعلاً ملخص دقيق للعصر اللي إحنا فيه.
وهنا أنا حابة أسيب المستمع مع فكرة أخيرة. إحنا شفنا إزاي الذكاء الاصطناعي والحوسبة القمومية بيعيدوا تعريف كل حاجة، عالمنا المادي، أمننا الرقمي، حتى الترفيه. بس في خيط واحد بيربط كل التطورات دي، وهو مفهوم المحاكاة. روبوتات جوجل وديزني بتحاكي التعاطف الإنساني. سحابة نيوم بتحاكي دماغ مدينة حية. محرك أنريل إنجن 5 بيحاكي عالم خيالي. Midjourney بيحاكي الواقع نفسه. السؤال اللي بيطرح نفسه هو، لما المحاكاة دي تبقى متقنة لدرجة إنه يصعب تمييزها عن الأصل، إزاي هنعرف إيه هو الحقيقي والأصيل؟ والأهم، إيه القيمة اللي هنحطها على الأصالة في عالم زي